عباد الله أن ننبه على مسألة عظيمة. أولا، كثر الكلام قبل أيام على محتفل غنائي ظهر في إذاعة للأغاني والموسيقى والاختلاط، ولا شك ولا ريب أن هذا محرم باتفاق العلماء، بل أن تسمية مثل هذا الفسوق ترفيها يعد من المغالطة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال كما خرج أبو داود في سننه: ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمون بغير اسمها. فسميت الخمر اليوم بالمشروب الروح، وسمي أو وصف الربا بالفوائد، وصفت الأغاني والعزف بالموسيقى معها والاختلاط بالترفيه. فأي ترفيه؟ أليس المعاصي والذنوب يتسلط معها الهم والغم على القلوب؟ أليس الله قال في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ قال ابن عباس: الشقاوة. فبقدر الإعراض عن دين الرسول تكون شقاوة القلب ونكده وغمه وهمه. فكيف يكون ترفيه القلب وتنزيهه وانشراحه في الذنب كسماع الأغاني؟ أليس سماعها حرام وحضورها حرام وبذل المال فيها حرام؟ قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره إنه الغناء. وقال ابن مسعود والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما يسقي يعني الماء الزرع فينبته. وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقي الزنا، نعوذ بالله. وقد علم أن الرب سبحانه وتعالى إذا حرم مقصد كالشرك والربا والزنا وشرب الخمر حرم كل وسيلة تؤدي إليه، فحرم الشرك وحرم البناء على القبور اللهم صل عليه، وحرم الكتابة على القبور كما نرى بعض البلدان يكتب فلان ابن فلان الفاتحة ولد كانت وظيفته كذا ويكتبوه على القبر، وهذا ذريعة للشرك، ويبنون على القبر ويضيئونها بالسرج وهذا كله وسيلة للشرك، ويصلون عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حرم الزنا فحرم النظر، حرم عفوا شرب الخمر فحرم أن يجلس الرجل في مائدة يذار فيها شرب الخمر، ونهى العلماء عن اتخاذ الخل خمرا أو اتخاذ الخمر عفوا خلا، وعن بيع الخمر نهى النبي عن ذلك. نهي عن الزنا، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فحرم كل وسيلة تؤدي إليه. فإن وسائل الزنا الغناء، تكون الفتاة عفيفة محتشمة غاضة بصرها في خدمة أهلها، فمن تسمع المغني يترنم بصوته حتى ربما إما تقع في عشقه هو فيفتنها وتصبح تحب جنس الرجال بالحرام، أو بذكر المعشوق والمعشوقة في كلمات الأغاني تصبح تتشهى أن يكون لها فتى أحلام لكي تواقعه بالحرام قبل الزواج، فهو رقي الزنا. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلا يحل فعل مثل هذه المجاهرة بأن تذاع على الطرب واللهو والغناء علانية ويحضرها النساء والرجال علانية، هذا منكر ليس بهين، وأنكرناه والحمد لله وبينا أن هذا لا يجوز. لكن نبهت، أو كنت أريد أن أنبه إلى أن هناك منكر في المجاهرة هو أشد من هذا المنكر، منكر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشد من هذا المنكر، ألا وهو منكر إعلان النصيحة لولي الأمر بذكر مثالبه وربط ما يظهر من المنكرات به دون تعيين المنكر بذاته وإنكاره بدليل الشرعي. لاحظ علماءنا كشيخنا بن باز ومن قبل الإمام أحمد رحمة الله عليه، كانوا من عهد الصحابة لا يزالون ينكرون ذات المنكر بدليله، إذا ظهرت أغاني قال أغاني حرام، إذا ظهر الربا قال الربا حرام، ويذكرون الأدلة. لكن لاحظ ما كانوا يربطون المنكر بالسلطان ويثيرون الناس عليه، وليش السلطان يفعل، والسلطان مقصر والحكومة إلى آخره. فهذا منكر للنبي نهى عنه، والمجاهرة به وإذاعته في التويتر وإذاعته في خطب الجمعة منكر أكبر من منكر الاختلاط ومنكر الغناء، لأن هذا يؤول إلى بدعة، والبدعة المتعدية خاصة وهي الخروج على ولاة الأمر أعظم من البدعة الخاصة كسماع الأغاني أو حتى المتعدية. قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك لأن العاصية يسمع أغاني لكن إذا وجد صاحب خير وصلاح يقول له إيش؟ ادعي لي الله يهديني، أنا ما أحس براحة بالمعاصي، يحس أنه واقع في المنكر. لكن الذي يتقرب إلى الله بالبدعة والخروج على ولي الأمر ويرى أن هذا دين فإنه لا يتوب. وذلك جاء في الأثر أن الشيطان قال: أهلكني ولد آدم، يعني من أهل الإسلام، بالتوحيد والاستغفار، ولكن لأهلكنهم بذنب لا يستغفرون منه. أبث فيهم الأهواء البدع، يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيذنبون بالبدع ولا يتوبون. ومن هنا كان النبي يحذر من البدعة في كل خطبة، وعلم أمته الدعاء أو خطبة الحاجة التي نستفتح بها كلماتنا وأنكحتنا، خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وفي الحديث: وكل شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلماذا يجري على لسان رسول الله في كل خطبة التحذير من البدعة؟ لخطورتها، فكان يحذر منها، وهي من المعاصي الشبهاتية أكثر مما يحذر من المعاصي الشهواتية. فالخروج على ولي الأمر والتقرب إلى الله بالنصح له علانية والإثارة عليه من البدع الكبار في الإسلام، لأن بدعة الخروج باللسان تؤدي الخروج بالسنان والدماء والثورات. وقد قال رسول رب الأرض والسماوات في النهي عن هذا: كما خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. فنهاك النبي إذا كان لك نصيحة عند سلطان أن تظهرها علانية وتربط المنكر به، وأمرك أن تنكر عليه سرا حتى لو لم تستطع أن تذهب إليه، فإنه يسقط عنك ذلك، فلا يجوز أن تشغب على السلطان وتذكر مثالبه بزعم أنك لا تستطيع أن تصل إليه، لأن العلة هي وقوع الفتنة. حتى لو استطعت تصل إليه فيمنع المسلم حينئذ أن يتكلم ويثير على ولي أمره أو نائبه أو أمير منطقته بزعم أنه لم يتمكن من الذهاب إليه مباشرة والكلام معه. فمن النماذج التي مرت في التاريخ من أئمة في الدين في تعاملهم مع المنكر وإن كان كبيرا، إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل ظهر في عهده منكر عظيم أعظم من الأغاني والاختلاط ومثل هذه الكرنبانات كما يسمونها المحتفلات، ألا وهو منكر خلق القرآن. يعني كان أهل البدع في عصره من المتكلمين كابن أبي دعات يجهرون بأن القرآن مخلوق، عياذا بالله. قد قال الإمام أحمد قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، القرآن كلام الله صفة من صفاته، هل يجوز أن تقول الله مخلوق؟ لا يجوز. الكلام في صفات الله ككلام في الذات، فكما أن في ذات الله لا تقول هو مخلوقة لأن الله الأول ليس قبله شيء، فكذلك صفاته كوجهه ككلامه القرآن كلامه، لا يجوز أن تقول مخلوق، كفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أيش من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى إيش حتى يقوم من مجلس ذاك أو يذهب منه. فكلمات الله قرآن، لو كان القرآن مخلوق لا كان شركا أن يعلمنا النبي مثل ذلك، لكنه صفة من صفاته فلا يقال مخلوق. فصار يدرس هذا الكفر في المدارس، يدرس هذا الكفر وانتشر وجهر به. فما موقف الإمام أحمد؟ جاءوا بعض فقهاء بغداد فقالوا طفح الكيل من هذا الأمير من هذه الحكومة إلا صارت تدرس لنا إيش في المناهج أن القرآن مخلوق، فهذا الأمير نريد أن ننزع يد من طاعته، هذا يعني أمير سوء، هذا أمير أو كما قالوا له. غضب الإمام أحمد أنه كان صاحب أثر وعلم وسنة وهو إمام أهل السنة، فغضب الإمام أحمد فقال لهم هذا خلاف الآثار في قلوبكم دغل، يعني ألم يقل النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه؟ هذا من الآثار كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، من رأى من أميره شيئا يكرهه كحفل غنائي كرقص إلى آخره شيء يكرهه فليصبر، ما قال فليثير عليه، فإنه من خرج على الجماعة في ذا الشبر فمات مات ميتة جاهلية. وقيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ فقال أفرأيتم إذا أردت أن أنصح له أن أنصح له علانية، لا أريد أن أفتح باب شر وفتنة، يعني أكون أول من فتحه أنا، أنصح بيني وبينه. وكانوا يثيرون على ولي الأمر وقتها يقولون يقرب ولي قرابته ويوظفهم في الوظائف ويترك الناس من غير وظائف، قاعدين الناس من غير وظائف وهذا يوظف قرابته ويآثرهم علينا. فبدأ ينتشر هذا الكلام، وأمر أسامة زيد أن يذهب ينصح الأمير ولي الأمر، فقال أفرأيتم إذا أردت أن أنصح ولي أمرنا عثمان أنصحه علانية، يعني في المنبر أو أكتب في تويتر في مثل هذا العصر لو كان موجودا؟ لا، أنصحه بيني وبينه، لا أفتتح باب شر أكون أول من افتتحه أنا. فإذا الإعلان بالنصيحة لولي الأمر منكر، والمجاهرة به أعظم من منكر المجاهرة بالأغاني ونحو ذلك، لأن هذا يؤول إلى الدماء. والنبي قال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وأول من يسأل عنه الناس يوم القيامة في الحقوق الدماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، قال ولا حرمة المؤمن أن يسفك دمه أو يذهب يعني ماله أعظم من حرمتك للكعبة. فإذا عرفنا أن الشريعة نهت عن القتل وسفك الدم والفتنة التي توقد حتى ينجرف الناس للقتل، أليس تكون حرمت الوسيلة إلى ذلك وهي الإثارة على الأمر بالذكر مثالبه؟ لا شك. ولذلك يذكر أن رجلا كما خرج الترمذي في جامعه رأى أبا بكر رأى أميرا في عهده كان يسمى بن عمار كما يلبس ثياب رقاق، فأنكر في مجلس دون أن يسمع الأمير، قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، فأنكر عليه صاحب رسول الله، لأن النبي رباهم على ترك الفتن والتحريش على الأمر، مع أنه حق تكلم بكلام حق، لبس الثياب الرقاق فسق لأنه شبه الفساق، لكن إذا أثرت وربطت بدون الأمر يؤدي إلى منكر أكبر والخروج عليه. فأنكر حينئذ لبس ثياب الفساق، قل ثياب الفساق لا يجوز، كما كان الإمام أحمد ينكر خلق القرآن وأن من قال به فقد كفر إلى آخر، لكن لا يربط بإيش السلطان، سيما السلطان وقتئذ كان متأول يظن أن هذا حق وأنه إسلام، فلم يخرج الإمام أحمد من الملة بل كان يدعو له لأنه كان يلبس عليه، هذا يدل أن الإمام أحمد ما كان يكفر المعين ما دام هناك فيه مانع من تكفيره كالشبهة، بل كان يكفر ابن أبي ذؤاد أو من قامت عليه الحجة. فالمقصود أن أبا بكر قال أسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من هون من سلطان الأرض بذكر مثالبه دون أن ينصحه سرا فإن الله سيهينه، إما بالسجن، إما بمرض يقعده، إما بذل كراهية الناس له حتى يذل إلى آخره، لأن السلطان ظل الله في الأرض به تقام الحدود تجمع الكلمة ويعبد الواحد المعبود. ولذلك النبي ربط بين تقوى الله وطاعة ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تقوى الله لا يمكن تتوقع في تقوى الله لا يمكن أن يعمل بها في البلدان نعم والناس فيها قد خرجوا على السلطان. وذلك في ما روى الإمام أحمد المسند من حديث عبد الله بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لاحظت ما كان يكفي أن يقول تقوى الله؟ نعم، لأن البلدان أهلها قد يتقوا الله يتقوا الله ثم لا يطيع ولي الأمر ثم تذهب تقوى الله، إذ أنه إذا تنازعوا ونازعوا السلطان حكمه فإنه حينئذ سيقع الاقتتال، فيخاف العالم أن يخرج إلى المسجد يدرس، ويخاف المستفتي أن يذهب العالم يسأله تنقطع الاتصالات ويكون الجوع وينشغل الناس عن تحصيل العلم كما نرى في سوريا وغيرها في الخيام يعيشون ما عندهم عالم درسهم، انتظرهم بعد 20-60 سنة يظلوا هكذا، يظهر فيهم الشرك الأكبر ويهلكون، يظهر فيهم البدع والخرافات ما في علماء. فكذلك إذا حصل خروج على ولي الأمر وحصل خوف في البلدان امتنع الناس خروج المساجد، خافوا على أنفسهم بقوا في بيوتهم ينتظرون اللقمة، حينئذ العالم بشر لن يخرج يعلمهم، وسيظهر الشرك والبدع والضلال والزنا والربا، وحينئذ ينتشر الفساد في الأرض بموت أو بخوف العلماء من البروز للناس واتصال بهم خوفا على عيالهم إلى آخره. أليس في آخر الزمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم، قال ابن حجر: رفع العلم موت العلماء. فإذا رفع العلم يظهر الجهل، يظهر الجهل قال يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، تلحق قبائل أمتي وقتها بالمشركين، ما في علماء يدرسون. وهذا حينئذ شاهد واضح أمامك، لماذا النبي ربط بين تقوى الله وطاعة ولي الأمر؟ فإذا طاع الناس ولي الأمر انتظمت حياتهم وأمنوا في معايشهم، فإذا خرجوا عليه بلسان وإثارة أو سنان حصل فيه من الاضطراب ما لا يهنؤون به بعلم ولا بتقوى، كما في شهادة البلدان التي حولنا. فنشكر الله على نعمة الأمن عندنا. ليلى في قريش إيلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فاللهم احفظ علينا أمن البلاد، واهدي سائر العباد لسنة رسول رب العباد وما كان عليه سلفنا الصالح ظاهرا وباطنا، لنشرع